الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، بعث صفوة خلقه رسلاً مبشرين ومنذرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخير خلقه أجمعين، المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن مما يثبت قلوب المؤمنين ويصل السابقين باللاحقين ما قصه الله في وحيه المبارك المبين من قصص أنبيائه والصالحين من عباده، تلك القصص التي جعل الله فيها عبراً ومدكراً، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيها المسلمون، إن مما قصه الله في كتابه قصة نبي الله نوح مع قومه، ذلك الرسول الكريم والنبي المخلص الأمين، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأصنام. فإن قومه كانوا يعبدون الأصنام متمثلة في صور لخمسة من الصالحين آلت إليهم بدس من الشيطان اللعين، وإلا فقد كانوا أهل توحيد خالص، فقد كان بين آدم ونوح 10 قرون لم يعرف فيهم عبادة غير الله إطلاقا، حتى دخلت عبادة الأصنام على قوم نوح عن طريق دسيسة شيطانية. فإن قوم نوح كانوا يحبون رجالا صالحين منهم محبة دينية شرعية، أسماؤهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما مات هؤلاء 5 حزن عليهم قومهم، فصاروا يترددون على قبورهم يدعون لهم. فاستغل اللعين هذا الحب، فأوحى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم، أي في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، صورا لهم وسموها بأسمائهم لتسلموا من عناء التردد على المقابر، ويكونون معكم في مجالسكم تدعون لهم وتنشطون في العبادة إذا رأيتموهم اقتداء بهم. فانطلت على القوم هذه الدسيسة الشيطانية ففعلوا، ولم يكونوا يعبدونهم بل يتذكرونهم إذا رأوا صورهم ويدعون لهم. لكن لما تطاول الزمان ومات أولئك وخلفهم أبناؤهم وكانوا على جهل بأمور الدين كبير، كر عليهم الشيطان بوحيه الخبيث فزين لهم عبادتها والاستسقاء بها فعبدوهم، فبدأت بذلك عبادة الأصنام في بني آدم حيث لم تكن تعرف قبل ذلك. عندها أرسل الله رجلاً منهم هو نوح يدعوهم إلى ترك عبادة هذه الصور وإفراد الله بالعبادة، ومارس معهم أساليب كثيرة من أساليب الدعوة ذكرها الله تعالى في قوله: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إلى آخر الآيات. ومع كل هذا فلم يؤثر ذلك فيهم بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأوثان ونصبوا لنوح العداوة في كل وقت وأوان وتنقصوه وتنقصوا كل من آمن به وتوعدوهم بالرجم والإخراج ونالوا منهم وبالغوا في أذاهم. وتطاول الزمان والمجادلة بين نوح وبينهم ومع ذلك كله فما آمن معه إلا القليل منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا 80 نفسا معهم نساؤهم وكان قومه كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته. وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه ألا يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائما ما بقي. وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق. وكان نوح عليه السلام لما رأى أنهم لا خير فيهم وأيسه ربه بعدم إيمانهم دعا عليهم دعوة غضب فلبى الله دعوته وأجاب طلبته. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. عند ذلك أمره الله أن يصنع السفينة العظيمة ويحمل فيها من كل زوجين اثنين ويحمل معه أهله فصنعها وكانت 3 طبقات فالطبقة السفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور. وكان يصنعها وقومه يسخرون منه ويقولون له: كنت نبيا فصرت نجارا، ويقولون: تعمل سفينة في البر كيف تجري؟ ويقول لهم: سوف تعلمون. فلما فرغ من صنعها أمر الله السماء فانهمرت بالسيول والأرض فنبعت بالمياه وركب نوح ومن معه في السفينة والتقى الماء على أمر قد قدر وأهلك الله أهل الأرض وعمهم بغضبه وعقابه. قال بعض السلف: إن الله لو كان راحما أحدا من قوم نوح لرحم امرأة معها صبيها فلما نبع الماء وكثر في السكك خشيت عليه أمه وكانت تحبه حبا شديدا فصعدت به الجبل حتى بلغت عرضه فارتفع الماء إليها وصعدت حتى بلغت قمة الجبل فارتفع الماء إليها فلما بلغ الماء رقبتها رفعت صبيها بيديها فغرق جميعا. فلو رحم الله أحدا من هؤلاء لرحم أم الصبي. وكانت السفينة تسير بهم في هذا الطوفان الهائل مدة 150 يوما كما ذكر ذلك عن ابن عباس، ثم استقرت بهم على الجودي شهرا، فنزل ونزلت الدواب فتناسلوا، فكان كل من على وجه الأرض من ذرية أولئك المؤمنين. أيها المسلمون، في هذه القصة العظيمة ما فيها من العبر لمن تأمل، وذلك أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وأن أعظم ذنب عصي الله به ويستحق صاحبه أنكى صنوف العذاب هو الشرك بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي هذه القصة بيان سبب أول شرك وقع في الأرض، ألا وهو الغلو في محبة الصالحين، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خوفا مما وقع فيه نوح، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد وقع ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو المحرم في أمته، فاعتقد كثير من الجاهلين من المسلمين، اعتقدوا في الصالحين من الميتين اعتقادات لا تصلح لغير الله، فصاروا يطوفون بقبورهم ويعظمونهم وينذرون لهم ويدعونهم من دون الله، وكل هذا غلو أودى بهؤلاء إلى الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وفي هذه القصة أيضا خطورة الصور، وأن التصوير سبب أول شرك وقع في الأرض، وسبب لمعاقبة العصاة بالغرق. فما كان قوم نوح يتوقعون أن تصويرهم للصالحين سيؤول إلى هذا المنكر الشنيع وهو عبادتهم، أو أنه سيؤول إلى هذا العذاب العام، ومع ذلك حصل ما حصل. فعلى المسلم أن يحذر تصوير ذوات الأرواح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وأمر صلى الله عليه وسلم بطمس الصور وإزالتها. ومن مفاسد الصور أنها تحدث فتنة في قلوب المفتونين بها، وكم أحدثت من فتنة، وكم أوقعت في بلية، وما هذه الوسائل الحديثة في فتنة الناس بالصور إلا مثالا على حكمة الشريعة في تحريم الصور والتحذير منها. بل إن الفتنة بعشق الصور الجميلة تنافي أن يكون دين العبد كله لله، بل ينقص من كون دينه لله بحسب ما حصل له من فتنة عشق الصور والتعلق بها. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فناقض ربنا بين الفتنة وبين كون الدين كله لله، فكل منهما يناقض الآخر. فما حصلت به فتنة للقلوب من الصور أو غيرها فهو إما شرك أو من أسباب الشرك، والشرك من أسباب الغرق والعذاب العام. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعتبروا يا أولي الألباب، واحذروا كل ما يكون سببا في غضب الجبار. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وإنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره الكافرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.